صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد. تعرضنا طيلة الليالي الأربع الماضية إلى ملف الصحابة، وبينا بحسب التسلسل الذي تعرضنا له أولا الجذور التاريخية لهذه القضية، قضية عدالة الصحابة، وثانيا تعرضنا إلى بيان مفهوم الصحبة، وثالثا تعرضنا إلى قضية انقلاب الأمم بعد الأنبياء، ورابعا وأخيرا في الليلة السابقة تعرضنا إلى ما عرف في التاريخ بحروب الردة. في هذه الليلة نريد أن نلخص ما تعرضنا له طيلة الليالي الأربع. هذا التلخيص سيكون في شكل مجموعة من الأسئلة نطرحها، هي تساؤلات واقعا تحتاج إلى أجوبة. نعم، الطرف الآخر عادة إذا سئل على الأفراد، يعني مثلا إذا قلنا له فلان هل فعل كذا، فلان هل ثبت عنه كذا، فلان مثلا هل فعلا صدر منه هذا الفعل، عادة الطرف الثاني يتشنج، وبسرعة الاتهامات جاهزة: أنت سببت الصحابة، انتقصت من الصحابة، تعرضت للصحابة. لا، نحن من أول يوم لم نتعرض إلى الأفراد، نناقش الفكرة بصورة عامة. وحتى الأسئلة التي سنذكرها الآن هي تناقش أصل الموضوع، أصل موضوع الصحبة بما هي صحبة. السؤال الأول هو لماذا هذه الكتب التي تعرضت لتراجم الصحابة، عندنا كتب كثيرة اهتمت فقط بذكر أسماء الصحابة، مثلا الإصابة في تمييز الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أسد الغابة في معرفة الصحابة وهكذا. هذه الكتب عندما ترجمت للصحابة لماذا لم تبحث إثبات صحبة هؤلاء؟ كيف تذكرون؟ ذكرنا أنه لتحقق الصحبة بحسب ما استقر عليه لا تكفي مجرد المعاصرة، يعني مو فقط لأن فلانا عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله فهو صحابي، لا، قلنا أن هناك ثلاثة شروط: من لقي النبي وآمن بالنبي وبعد شنو ومات على الإيمان، ثلاثة. ما لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة لا يكون المترجم له صحابيا. عندما نقرأ هذه الكتب التي اهتمت بترجمة الصحابة نجد أن البحث الأول وهو المعاصرة قد بحثوه، يعني هل فلان لقي النبي أم لا، هل فلان ثبت له لقاء مع النبي، مشارك في غزوة مثلا، سكن في المدينة، حج، صلاة مع النبي أو لا، هذا البحث يبحث. لكن يبقى البحث الثاني، هل فلان آمن بالنبي أم لا، هذا ما يبحث. هل فلان صدق ما عاهد الله عليه ولم يبدل تبديلا أم ارتد على عقبيه، قلنا له في مرتدين بعد، وهم اشترطوا في حد الصحابي أن يكون ممن مات على الإيمان. فإذا نبحث في هذه الكتب لا نجد هذا البحث، بحث إثبات إيمان هذا الرجل وإثبات أنه مات على الإيمان، فقط نجد بحث المعاصر. والحال أن مجرد المعاصرة كما بينا لا تكفي لإثبات الصحبة. هنا السؤال مهم، لماذا هذه البحوث، بحث الإيمان والموت على الإيمان، لم تطرح في هذه؟ تعرفون لماذا؟ لأنه لو بحث هذا البحث بالذات البحث الأخير، هل فلان مات على الإيمان أم لا، لن يبقى هناك إلا كمثل ماذا؟ هملا لا ما يبقى. فلذلك نجد إعراض وتجنب عن طرح هذا البحث، رغم أنهم أخذوا الإيمان والموت على الإيمان شرطا في تحقق الصحبة. لذلك تشوف بعض الذين نسبوا للصحبة ارتكبوا موبقات، موبقات يعني أشياء عظيمة، بعضهم في رقبته آلاف الأرواح، مثل بسر ابن أرطأة، مثل المغيرة ابن شعبة، بعضهم ما ترك موبقة إلا قام بها. فلذلك هذا البحث يعتبر بحثا خطيرا. وما يفعله الشيعة من البحث في التاريخ فهو البحث، هل فلان مات على الإيمان أم لا. القضية هي مي قضية عداء شخصي بين الشيعة وبين الصحابة، لا، ما بينه وبينهم عداء شخصي، نحن عندنا موازين نسير عليها. هذا فلان هل آمن بالنبي أو لا؟ كنا اتفقنا أن هناك ماذا؟ منافقين آمنوا بألسنتهم، أظهروا الإيمان وأبطنوا ماذا؟ الكفر. فنحن عندما نتعرض إلى سيرة الصحابة، الغرض منه أصل تحقيق الصحبة، هل هذا صحابي بالمعنى الذي تبناه الطرف الآخر أم لا؟ وإلا أنت إذا تجي تبحث ترى القضية جدا عجيبة. خلنا نجيب إحصائية، شوف احفظ هذه الأرقام. عدد الذين صاحب النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما ذكره أبو زرع الرازي 120,000، 120,000 صحابي، عدد ضخم. طبعا نقل أن هذا العدد فقط كان يوم الغدير، يوم الغدير وحجة الوداع شهدها 120,000. موجود هذا العلامة الأميني في موسوعة الغدير يذكر هذا الرقم ويذكر مصادر ذكرت هذا التفصيل. زين، من 120,000 كم عدد الصحابة المترجم لهم؟ يعني الذين ذكرت تراجمهم، يعرف باسمه واسم أبيه مثلا أو بكنيته ويعرف شيء من ترجمته، كم حسبك؟ هذا أعطيك الأرقام الدقيقة. كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، من 120,000 لم يترجم إلا 3,500 صحابي فقط. كتاب أسد الغابة ترجم فقط 7,554 صحابي. أكثر عدد وصلوا له من أسماء الصحابة هو كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، ترجم 12,000 صحابي. يعني من 120,000 لا يعرف إلا كم؟ يعني كم النسبة؟ 10. زين، تعال هذا العشر، هذا العشر قسم كبير منهم من الذين ترجم على أنهم صحابة محل خلاف بينهم، هل هم صحابة أو لا؟ أجيبك مثال. شو رأيكم في الإمام الحسين عليه السلام، صحابي أو ليس بصحابي؟ ابن أبي حاتم الرازي ينفي أنه صحابي، هذا الإمام الحسين بعد، فكيف بالبقية؟ من هذا 12,000 الكثير منهم اختلف في صحبتهم، ونفس ابن حجر في أكثر من مورد يرشح أن فلان ليس بصحابة. شيل هالقسم. قسم من 12,000 هو صحابي واحد لكن عرف بعدة أسماء، فيحصل خلط، يظن أنه شخصيتين أو ثلاثة والحال أنه شخصية واحدة. أنا أجيب لك مثال، أنت حادثة الإفك المعروفة تعرفوا حادثة الإفك بعد، حادثة الإفك لكي يصححوها اخترعوا 3 صحابة فقط لتصحيح حادثة الإفك، وأحيوا 3 صحابة من موته. شوف أنا عندي كتاب بعنوان براءة نساء الأنبياء من الزنا، تعرضت للشيء في حادثة الإفك، فقط اخترعوا أسماء صحابة لكي يصحح. مثال في آخر حادثة الإفك، عائشة تقول أن صفوان بن المعطل مات، هي تنقل أنه مات في غزوة كذا، وإذا ترجع إلى ترجمة صفوان تجد أنه مات بعد عائشة بسنتين وهي تخبر أنه مات، كيف تجي يعني؟ فقالوا في 2 صفوان بن معطل، مو واحد، في 2. جارية عائشة التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وطلب منها أن تصدق، إذا ترجع للتراجم في ذلك الوقت في تلك السنة ما كانت موجودة معها. قالوا لا، عائشة كان لها جاريتان بنفس الاسم واثنين صحابة، وعلى هذا فقسم. فقسم كبير من الصحابة الذين ترجم لهم هي أسماء متعددة، لكن في الواقع هو شخص واحد. ثلاثة، أغلب الاثنى عشر ألف الذين ترجموا لا يعرف منهم إلا أسماؤهم فقط. في النهاية إذا تنفض الاثنى عشر ألف ما يطلع لك إلا 3500 التي ذكرها ابن عبد البر. من هالعدد سلمنا 12 ألف، كم عدد الصحابة الذين لهم روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أصبعك؟ هم يقولون بين 300 و 400 صحابة فقط. فقط من 12 ألف صحابي معروف بالاسم، ومن 120 ألف صحابي الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله فقط بين 300 إلى 400 500 صحابة، ولم يثبت أغلبهم بعد مناقشة. ليش؟ لأنه طبعا الصحابي لا بد أن يكون السند إليه صحيحا. هم ينصون أن عدد الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله كم؟ 4400. إذا تجمع ما رواه أبو هريرة وعائشة فقد تقريبا يصير النص. فإذا هذا التهويل لقضية الصحابة ترى في حقيقة الأمر على مجموعة من الأفراد. القضية هو كم صحابي فقط هم الذين وقع فيهم الكلام. أما هل يعرف كل الصحابة تراجمهم؟ لا، بالعكس، أغلب الصحابة أغلب هو لا يعرف إلا 10%، أغلب 10% لا يعرف عنهم شيء أبد، ما يعرف عنهم شيء. إذن هذا الإشكال الأول والسؤال الأول. السؤال الثاني، هم دائما يعنونون القضية بعدالة الصحابة. خلنا نجي لكلمة عدالة، شنو يعني العدالة في القضاء، في الفقه، في علم الحديث؟ المراد منها الاستقامة على جادة الشرع بغض النظر عن التفاصيل، هل هي ملكة أو هي أمر عدمي، بغض النظر. يعني الشخص المستقيم على جادة الشريعة بحيث يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ولا يرتكب ما حرم الله، يقال له ماذا؟ عادل، فلان عادل. هذا هو هذه هي العدالة المطلوبة مثلا في القاضي، في الشهود، في إمامة الصلاة عندنا. نسأل الآن، هل مرادكم من العدالة هذا المعنى، المعنى الفقهي، أم معنى آخر؟ يعني هل مرادكم من القول أن الصحابة عدول، أنهم لا يفعلون المحرمات ولا يتركون الواجبات، أم ماذا؟ طبعا لا يمكن أحد أن يقوم بالقول الأول. ليش؟ لأن التاريخ أثبت أن كثيرا من الصحابة قد ارتكبوا ماذا؟ محرمات. شوف هذا النص، هذا من أهم النصوص اللي تنقل القضية. ولا شك، بعد مو تشك في القضية، ولا شك أنه حصل من بعضهم، من بعض من؟ الصحابة، سرقة وشرب خمر، طبعا وفي بعضهم تجار، وقذف وزنا بإحصان وبغير إحصان. لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل. هذا الكلام تعرفون لمن؟ هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الوصف، يقول لا شك أن الصحابة صدرت منهم كبائر، لكن المشكلة ماذا؟ أنها مغمورة بين فضائلهم. هذه بغض النظر عن هذا التبرير الذي ذكره، الآن الذي يرتكب كبيرة في الفقه في القضاء الآن في المحاكم، هل يقال له عادل؟ هل تقبل شهادته؟ أنت الآن لو تروح إلى محكمة شرعية والقاضي يشوفك تدخل ما يقبل شهادتك، ليش؟ قال حرام بعد، حرام بعد، يعني مو معلوم الحرمة، يعني مسألة مختلفة فيها. لكن رغم هذا لو رآك القاضي تدخل ما يقبل شهادتك. فلذلك هذا الكلام يتنافى مع العدالة. احنا نسأل الآن ما هي هذه العدالة؟ كيف تكون عدالة وفي نفس الوقت إقرار بارتكاب بعضهم لمثل هذه الذنوب؟ نعم هم قالوا لا، القضية ليست عدالة فقهية، عدالة من نوع آخر. شنو هي العدالة؟ قالوا العدالة هي أن الصحابة لا يكذبون على رسول الله، مو فقط كذب، لا يتعمدون الكذب على رسول الله. هذه هي عدالة الصحابة، هذا آخر ما وصل إليه، أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الشيء مناقش، عندنا أحاديث صريحة فيها الصحابة يكذبون بعضهم البعض، صريحة صريحة، كذب فلان. هناك كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة عن الصحابة، لعلها كذبت 10 أو 12 صحابة. لكن بغض النظر عنها، إن كان معنى العدالة هو عدم تعمد الكذب فلماذا سميت عدالة؟ هذا شيء آخر مو عدالة. لماذا سميت بعدالة وفرغتم العدالة من محتواها وجعلتوها أمرا آخر وهو ماذا؟ لا، عدم تعمد الكذب. وهذه مشكلة، هذا تلاعب بالألفاظ، إما عدالة أو لا. نعم قولوا لا يتعمدون الكذب، هذه قضية أخرى. أما تقولون عدول وتأتون بمعنى آخر غير معنى العدالة الذي أنتم تذكرونه في كتب الفقه وفي كتب الأصول وفي كتب الحديث، هذه مشكلة. فهنا هذا الإشكال وارد، عندهم فضائل هذا أمر آخر، لكن الإقرار بأن بعضهم ارتكب ماذا؟ ارتكب موبقات كبائر، لا يمكن جمع هذا القول مع العدالة بمعناها الفقهي وبمعناها الشرعي. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قلنا أنهم معنى العدالة عندهم ماذا؟ عدم تعمد الكذب، سلمنا هذا، قبلنا هذا. سؤال، شروط قبول الحديث ما هي؟ يقول أن يكون الراوي عادلا، عادلا فقط أو في شيء ثاني؟ وضابطا. ضبط شنو يعني؟ يعني أنه ليس كثير النسيان، ليس كثير الخطأ، أن يكون ضبطه ماذا؟ هو المقدار المتعارف، لا يقل عن المتعارف. شوف بعض الناس كثير الخطأ، يعني لو تقول له مثلا يشوف حادثة الآن ينقلها، مو قضية كذب، هو نقله خطأ لا يضبط، فيدخل هذا في هذا ويخربط الأحداث، هذا طبعه يعني. فلذلك عندما يترجمون للرواة تارة يبحثون وثاقتهم، فلان ثقة أو لا، فلان صادق أو لا، فلان كاذب أو لا، وتارة يبحثون ضبطهم، فلان ضبط أو لا، فلذلك هم يعبرون بهذا التعبير، فلان يخطئ، فلان اختلط في آخر عمره، فلان كذا، يعبرون بهذه التعبير. نحن سلمنا بأن الصحابة لا يتعمدون الكذب، لكن هل يوجد دليل شرعي أنهم لا يخطئون، أنهم كلهم ضبطهم متعارف؟ سلمنا أن الله مدحهم، مدحهم كلهم، وأن هذا المدح يستفاد منه أنهم لا يكذبون على رسول الله، وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سلمنا بكل. تأتي إلى قضية الضبط. الآن الصحابة نقلوا أحاديث كثيرة، لا يكذبون، أيضا سلمنا به. كيف علمتم أنهم لا يخطئون؟ نجهر. إذا تقول هو صحابي، أقول عن رأسه عادل، عن رأسه العين، لا يكذب على الرأس والعين، لكن لا يخطئ بعد، لا ينسى، لا يشتبه. وفي علم الحديث هم ينصون أن الراوي ما لم يثبت ضبطه فلا تقبل روايته، يعني ما لم ينص أن هذا الراوي ضبط لا تقبل روايته. نفس الشيء، لماذا هذه القاعدة لم تجرى في الصحابة؟ لماذا الصحابة استثنوا من هذه القاعدة؟ ما هو الدليل؟ رغم أن كثيرا منهم عرف بالخطأ، عرف بالنسيان، عرف بتهويل الأمور. نعم بعض الصحابة تعمدوا، أجيب لكم مثال، شوف كل الصحابة ما يخطئ، لما جاء لابن عباس، ابن عباس في أعظم من ابن عباس عندهم حبر الأمة، ترجمان القرآن. ابن عباس عندما نقل قضية ما حدث يوم الخميس، شنو سماها ابن عباس؟ غزية يوم الخميس. الغزية كل غزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. هذه الرواية ما تعجب، مشكلة. أحد شراح البخاري المعاصرين عندما تعرض لهذه الرواية قال ما نقبلها. ليش ما تقبلها؟ قال تفرد بها ابن عباس. ابن عباس صحابي ما يكذب عادل. قال لا، أولا ابن عباس كان صغير،
بس جات ابن عباس.
ثانيا ابن عباس هول الموضوع، هو كان صغير وشاف اختلاف فكبر الموضوع، هو لا غزية ولا شيء، بس هو ابن عباس أضاف بهارات من عنده، فرد
يلا ما نقبل إنها غزية ما حصل يوم الخميس.
هنا أعمل قضية ضبط الصحابة، لكن لما تجي مثلا إلى قضية أمير المؤمنين عليه السلام، القضية التي ينقلونها عنه أنه خطب بنت أبي جهل في حياة النبي وفي حياة الزهراء سلام الله عليه، راوي هذه الرواية كان عمره في ذلك الوقت 5 سنوات، يقول لك لا صحابي
هذه تقبل،
غزية الخميس ما تقبل. لذلك يبقى حرص. الآن كيف تثبتون أن الصحابة الذين نقلوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله كان ضبطهم متعارفا بحيث يطمئن بنقله؟ الإشكال الرابع، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإشكال الرابع وهو الأهم من هذه الإشكالات هو كيف أصبحت قضية الصحابة عقيدة؟
كيف أصبحت عقيدة؟
السؤال مهم. العقائد لها أدلتها.
العقائد معروفة.
نحن لما نقول الإمامة من العقائد
يقول لك جيب آية من القرآن،
جيب دليل قطعي يثبت هذا الشيء.
السؤال،
ما هو الدليل على أن قضية الصحابة من العقائد؟ أركان الإسلام كم عندهم؟
خمس:
شهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. أركان الإيمان كم؟ ست:
الإيمان بالله وبرسله وبكتبه والملائكة والقضاء والقدر. خير
بين
الصحابة أو لا؟
من وين أصبحت قضية الصحابة عقيدة يجب الإيمان بها؟ بحيث أنت كتابع لمدرسة أهل البيت في نظر الطرف الآخر زنديق، وفي نظر الطرف الآخر كافر، لأنك لا تؤمن بعدالة الصحابة.
من وين جاءت القضية؟
ما هو دليل
هذه القضية؟
مش ما لا يوجد عليها دليل. تقول أن الآيات مدحت الصحابة، نقول مدحت نعم، لكن هل كل آية في القرآن تتحول إلى عقيدة؟
نعم، يجب التصديق بالآية القرآنية. أولا يجب التصديق
بقرآنيتها. أما أن أصدق ويجب علي أن أعتقد بفهمك للآية، هذا لم يقل به أحد.
هم الصحابة بينهم وبين أنفسهم ماذا؟
اختلفوا في فهم القرآن. أنت فهمت من هذه الآية عدالة الصحابة كيف تحولت إلى عقيدة من أصول الدين؟ كيف؟ لا يوجد دليل على هذا، بل لا يمكن أن يأتوا بدليل، لا من الأحاديث ولا من الآيات. بالعكس،
الأحاديث أخطر. ليش؟
لأنها تثبت أن الصحابة لم يكونوا يعتقدوا عدالة بعض. ما في صحابي كان يعتقد عدالة صحابي آخر، فلذلك نجد أن البعض كذب بعض، نجد أن البعض طعن في بعض، نجد أن البعض لعن بعض، نجد أن البعض قاتل البعض، نجد أن البعض قتل بعض. هذا واقع. مثلا عثمان بن عفان قتله صحابي، صحابي جليل بعد، اسمه عمرو بن الحمق الخزاعي، صحابي معروف مشهود له بالصحبة. طبعا هذا الصحابي رأسه هي أول رأس رفعت في الإسلام. معاوية جعل فرقة خاصة لقتل هذا الصحابي، فعلا قتل وقطع رأسه وحمل، وكان أول رأس. فعندنا إذن عمرو بن الحمق الخزاعي قتل الصحابي رضي الله عنه. قتل من؟ رضي الله عنه. فقتله من؟ رضي الله عنه، لأنه قتل. مشكلة تعالى. صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد عمار بن ياسر، من الذي قتله؟ جيش معاوية. من الذي قتله من جيش معاوية؟ رجل اسمه أبو الغادية الجهني، يسار بن سبع. هذا الرجل
اسمع المصيبة،
من الذين بايعوا تحت الشجرة،
يقول هم الشجرة وأصحاب الشجرة وأصحاب الشجرة.
هذا الرجل الذي بايع تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة يد الله فوق أيديهم
لقد رضي الله على المؤمنين يبايعونك، صحيح أو لا؟
قتل عمار بن ياسر الذي تقتله الفئة الباغية. يصير
نقول هذا رضي الله عنه قتل هذا؟
ما ممكن. وهكذا انت اذا تجي للامام الحسين عليه السلام ترى في جيش يزيد كان هناك مجموعة من الصحابة،
هناك أربعة مجمع عليه،
يعني مجمع أنهم كانوا في جيش يزيد. بعض الباحثين أوصل عدد الصحابة الذين كانوا في جيش يزيد إلى 20 صحابة. أنت تعرف شنو كان شعار جيش يزيد؟ قاتلوا من مرق من الدين، اقتلوا هذا الكذاب، والعياذ بالله. هذا كلام. إذن لا، قضية عقيدة الصحابة لم تكن موجودة في الرعيل الأول، ولكن مثل ما ذكرنا في الليلة الأولى هي بالأساس قضية. تذكرون ما فصلناه قبل 4 أو 5 ليالي بعد هذا البيان، هذه 4 مشكلة. الآن نحن كيف نتعامل مع هذه القضية؟ نحن الآن أمام واقع. أولا نقول قضية الصحابة هي قضية تاريخية، ليست بالقضية الإيمانية، ليست بالعقيدة، لا أصل من أصول الدين ولا من أصول المذهب. غاية ما في الأمر هي قضية تاريخ فقط، لا تعدو كونها تاريخ. هذا واحد. اثنين، لماذا البحث في موضوع الصحابة؟ البعض قلت ليش شغلين نفسكم فلان وفلان وفلان وفلان؟ الجواب واضح، بالنهاية هؤلاء نقلوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. نحن كعقلاء نتثبت من هذا النقل. إلى الآن لم يقم عندنا دليل على أنهم كلهم أجمعين أبتعين أكتعين، كلهم ثقات عدول، فنحن نبحث فيهم كأفراد لنتأكد منهم، من صدقهم، من جلالتهم، من صحة ما نفي. ثلاثة، ما هو منهجنا في الباحث؟ تقول هو المنهج الإلهي بعد. إن أكرمكم عند الله كل صحابي، ننظر في ترجمته وننظر في عمله، إن كان قد أحسن شكرنا له، وإن كان قد أساء جزاؤه عند ربه. هذا هو المنهج. والنبي صلى الله عليه وآله لم يتركنا هكذا، بل نصب لنا أعلاما للهداية، نصب لنا علامات بها نستطيع تقييم الشخصيات، هم ميزان الحق والباطل. والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه عهد لي النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا علي بن أبي طالب. ميزان، نحن ميزاننا علي في الدنيا والآخرة، من كان محبا مواليا لعلي هذا صحابي جليل رضي الله عنه، نقدسه نحترمه. وأما من عادى عليا ومن أبغض عليا بعد النبي صلى الله عليه، ماذا قال فيه؟ منافق ولا يبغضك إلا منافق. هذا ميزان. أيضا النبي وضع لنا الزهراء عليها السلام ميزان، فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، من آذاها فقد آذاني، من أغابها
فقد أغاب. فاطمة ميزان.
لذلك أحد العلويين دخل في نقاش مع شخص يدقلها القضية بن أبي الحديد في شرحه للنهج. جاء الثاني بنفس الصورة بالتهويل المعروف صحابه، قال شوف أنا لا تلومني، إني راض عن كل من رضيت عليه فاطمة، وإني ساخط غاضب مفارق لكل من سخطت عليه فاطمة وغضبت وفارقت. فهي ميزان. فنحن تقييمنا لتلك الفترة بفاطمة وعلي، هم الأصل. عندنا الزهراء هي ميزان الحق والباطل. احنا ننظر الذي أحسن لها بعد أبيها هو محسن. يعني مثلا بلال الحبشي، بلال لا نعرف عن سيرته الشيء الكثير، لكن عنده موقفين من يقرأ هذه المواقف يعلم أنه كان محبا. بلال عند بعدما استشهد النبي صلى الله عليه وآله ترك الأذان، قال لا أؤذن في المدينة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله. وذهب بلال إلى الشام، وهو في الشام رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام، قال يا بلال ما هذا الجفاء؟ ليش أنت جفوتني هذا الجفاء؟ ليش جفوت فاطمة هذا الجفاء؟ المفروض تبقى عند فاطمة. بلال مباشرة رجع إلى المدينة ورمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وآله. جاءه أمير المؤمنين عليه السلام، الخبر وصل للزهراء، قالوا لها بلال في المدينة، قالت أحب أن أسمع صوته، صوته يذكرني بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا بلال بحق عليك أذن لفاطمة. فالزهراء خرجت في فناء الدار تسمع الأذان. صعد بلال على المئذنة وبدأ يؤذن. بمجرد أن كبر قال الله أكبر، صاحت فاطمة وابتا ومحمدا. تشهد بلال الشهادة الأولى، لكن هنا موضع الشاهد، ما يقال أشهد أن محمد رسول الله، صاحت الزهراء أبتا، اسمك على المنام واسمك في المقابر. ثم هشي عليها الحسن والحسين، ذهبا إلى بلال، يا بلال اقطع الأذان، فلقد ماتت أمنا فاطمة. بلال قطع الأذان، مات وفاطمة. مثل هذا الرجل فعلا محب للزهراء. لكن خلنا نشوف البقية ماذا صنعوا في فاطمة. عزوا الزهراء في أبيها؟ لا، بل منعوها من البكاء. جاءوا لعلي قالوا إن فاطمة آذتنا من كثرة بكائها على رسول الله، فلتبكي ليلا أو نهارا، حتى البكاء حرموها. بعد فترة جاءوا لعلي قالوا لقد ضاقت بنا المدينة، هذا بكاؤها مزعج، ممنوع الزهراء تبكي أبيها، تبكي أباها في المدينة. أمير المؤمنين أصبح يخرجها خارج المدينة تحت شجرة،
فقط لتبكي أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ماذا صنعوا؟ قطعوا هذه الشجرة لكي لا تبكي أباها. فقط هذا اللي حصل؟ والدها نحلها فدك، ما الذي فعلوا؟ أخذوا منها هذه النحلة. والأعظم من كل هذا، اليوم الثالث أو الرابع بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، المفروض هذه نهاية العزاء، الناس يأتون يواسون يعزون يسلون صاحب المصيبة، جاءوا بالحطب والجسد ووضعوه على بابها. يا علي، إن لم تخرج للبيعة حرقنا عليك الباب. إن في البيت فاطمة. قال وإن في البيت الحسن الحسين؟ قال وإن إن لم يبايعوا حرقت عليهم البيت. فاطمة جاءت خلف الباب، يا ابن فلان ما لك ولنا، اتركنا في حالنا. قال إن لم يخرج علي للبيعة احرقنا هذا البيت. وبقيت فاطمة تخاطبهم تحاول أن تمنعهم، إلى أن جاء الأمر باقتحام الدار. هذا بيت النبوة، النبي يستأذن قبل الدخول، جبرائيل يستأذن، لكن هؤلاء جاءهم الأمر باقتحام هذا البيت. وكانت الزهراء خلف الباب، ذاك الرجل هو الذي ينقل هذه القصة اعتراف على لسانه، يقول دافعتني الباب، يعني حاولت تمنعني من الدخول. الزهراء ما ذهبت لتفتح الباب، لا، ذهبت لتمنعهم من الدخول، لعل القوم عندهم غيرة، فيقول دافعت للباب حتى ظهرت أناملها. الزهراء كانت تمسك الباب، ظهرت أناملها من خلف الباب، يقول فأخرجت صوتي وألقتها بالباب. بعدها ماذا صنع؟ يقول فألجأت، الآن فتح الباب، يقول فألجأت ظهري، تتحمل تسمع، يقول فألجأت ظهري للجدار ووضعت رجلي على صفحة الباب وعصمت. ما انتهت القضية، يقول دخلت فأقبلت علي بوجه أعشى نوره بصري، يقول صاحت صيحة اقشعرت لها وارتفعت لها شطران المدينة. انت شنو صار فيك؟ قال كاد قلبي أن يلين لها لولا أني تذكرت سحر محمد وولوغ علي في دماء العرب. ماذا صنعت؟ قال رفعت يدي ولطفتها على وجهها حتى تناثرت قوطيها. ألا من مناد وفاطمة إلا صابع للبيت. ها خلنا نعدد مصايبهم. الواتبي نالي ظلمها لمحمدين. ومحمد ملقى بلا تكفير والقائلين لفاطمة آذيتنا من طولنا حين دائم وحميد والقاطعين لها أراك كي لا تقي في ظل أوراق لها وبصه نبضع الشاهدة حطب على الباب الذي لو ما هنا يجتمع شمل الدين بعدش عندك والداخل على البتولة بيته والمسخط لها عز جل بعد عن هذا البيت لكن سمع صاحب الزمان والداخل على البتولة بيتها والمسخط لها والقائد اليوم اليوم والقائد نايم امامهم بنجاتي والطهر تدعو خلفهم بوليد شتقول اخلوا ابن عمي أولاد شفوا بالدعاء راسي واشكو للإله شجر صاحت يفض صدري صعب صايات وجميل وقع يبعث بتلقى اجت بالضبع ولقتها فاقي الاتراب ومن ضموعها يسيل الدم ايش عندك يا زهرة يا فضة وين ابو حسين خلي يشوف دمعه على الخدين الصار يا فضة بتسر ضلع وطاح لجنينه اي والله يا فضة هسه خلي حضايا اي خصك الله يا هبك العلم من دون الأصحاب وصرت تعلم بالذي يحضر وغاير ما تريد باللي جرى يبعث تلقاك اي والله محسن سقط واعتفى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى المؤسسين الموجودين السامعين، لا سيما المرحوم الحاج عبد الحميد والحاج يوسف والحاج جواد والحاج عبد الله البو علي، وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.